بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الاستخارة. حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يعني معناها أنه يعلمهم هذا الدعاء بحروفه كما يعلم السورة من القرآن. يعني هذا يقدم معنى أن الدعاء ينبغي حفظه بألفاظه، لأن الألفاظ التي تبدل قد لا تؤدي نفس الألفاظ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن المؤمن يحرص على أن يحفظ الأدعية كما وردت وأن يدعو بها بنفس الألفاظ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة. الاستخارة هي طلب الخيارة، استخارة مثل الاستئذان طلب الإذن، استسقاء طلب السقيا. الاستخارة هي طلب الخيارة من الله تبارك وتعالى في الأمور كلها، يعني في الأمور التي تشكل على العبد. أما الأمور الواضحة التي فيها الخير فيها واضح، هذه لا تحتاج استخارة، كالحج والعمرة وعموم الأعمال الصالحة، هذه لا تحتاج إلى استخارة. لكن لو استخار مثلا في الحج، هل يذهب من الطريق هذا أو طريق هذا، أو يصحب فلانا أو يصحب الآخر وكذا، هذا لا بأس به. أما يستخير هل يحج أم لا يحج، فلا حاجة استخارة، لأن الحج عمل صالح وقربه وخيره ظاهر، لأنه متردد: اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي، أو كنت تعلم أنه شر لي، فهو لا يدري هل هو خير أم شر. فأما الأمور الواضحة هذه لا تحتاج تحتاج إلى استعانة، يسأل الله العون، ولكن لا تحتاج إلى استخارة. نحن نستعين من كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم يعني وقع في نفسه أمر من الأمور ولكنه لم يفعل، وفي لفظ إذا أراد أحدكم الأمر، إذا أراد هم أو أراد يعني أنه وقع في نفسه ولكنه لم يفعل، فليركع ركعتين من غير الفريضة. أما الفريضة فأمرها ظاهر، لكن بالنسبة للراتبة كراتبة الفجر أو الظهر أو المغرب والعشاء، هل يستخير بعد الراتبة؟ فيه احتمال، لكن الأفضل والأكمل أن يصلي ركعتين من غير الراتبة، لتكون صلاة لأجل الاستخارة، مثل صلاة الاستسقاء يقدم بين يدي دعائه ركعتين لتكون سببا في إجابة دعوته. فكذلك أما الراتبة فإنه سيصليها على كل حال، فالأولى أن يصلي ركعتين لأجل الاستخارة، لأجل تكون وسيلة لاستجابة دعائه. إذن الأفضل أن يصلي غير الراتبة، يصلي ركعتين غير الراتبة. وهل يصليها في وقت النهي أم لا؟ في تفصيل: إن كان الأمر يفوت قبل خروج وقت النهي فلا بأس أن يصليها وقت النهي، بعد العصر عند الأمر سيفعله قبل المغرب وهم به بعد العصر، لا حرج أن يصلي ركعتين، لأن هذه من ذوات الأسباب. وإذا كان الأمر لا يفوت فيؤخر حتى يخرج وقت النهي، يصليها بعد المغرب أو يصليها بعد العشاء. ثم يقول، وفي بعض الألفاظ: ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. أستخيرك أي أطلب منك الخيرة بعلمك، أي بسبب علمك. يعني هذا سبب الاستخارة، لأنه يسلم أن ربه تعالى علام الغيوب، وأنه جل وعلا يعلم حقيقة هذا الأمر وغيره، وأستقدرك بقدرتك، هذه تحتمل معنيين، أستقدرك أي أعطني القدرة على القيام بهذا الأمر، والمعنى الثاني وأستقدرك بقدرتك أي أطلب منك أن تفعله بقدرتك. إذن القدرة تحتمل أنها من عند الله يحصل بها الأمر مباشرة، ويحتمل أنه يسأل الله أن يعطيه القدرة التي يفعل بها هذا الفعل، والنتيجة واحدة، فالقدرة من الله، وإذا فعل الفعل فقد فعله بقدرة الله، أن الله تبارك وتعالى هو الذي أقدره على أن يقوم بهذا الأمر. إذن أستقدرك أي أسألك القدرة على القيام بهذا الأمر، لأن الشيء لا يحصل إلا بهذين الأمرين، ما هما؟ العلم والقدرة. فالجاهل لا يمكن أن يقوم بالعمل لأنه يجهله، والعالم العاجز لا يستطيع أن يقوم بالعمل. وأسألك من فضلك العظيم، هذا في تسليم الأمر، في تسليم الأمر لله، وأن كل شيء يحصل للعبد أنه من عند الله، وأن كل خير يحصل للعبد أنه من فضل الله، والعبد ليس منه شيء، بل كل شيء يحصل له فهو من فضل الله تبارك وتعالى، وليس استحقاقا للعبد، إنما هو محض فضل. فإنك تقدر ولا أقدر، هذا فيه تسليم الأمر لله والاعتراف بالعجز والتقصير ليكون أدعى لاستجابة دعائه. وتعلم ولا أعلم، كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنت علام الغيوب، يعني يقر بأن ربه جل وعلا علام الغيوب، ومن جملتها هذا الأمر الذي يستخير فيه ربه، يعني يعترف ويقر لربه أنه يعلم كل شيء، وليس فقط هذا الأمر المعين الذي يدعو به. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يعني جمع بين الدين والدنيا، لأن الخير في الدنيا قد يكون شرا في الدين، وقد يكون الشيء خيرا له في دينه لكنه شاق عليه في أمر دنياه ولا يستطيع أن يتحمله، فيسأل ربه أن يجعل هذا الأمر خيرا له في الدين والدنيا. وعاقبة أمري، لأن الشيء أيضا قد يكون خيرا في الحال ولكن تنتج عنه نتيجة سيئة في المعال، مثل العمل الصالح الذي يتكلفه ولا يقدر أن يداوم عليه، فقد يكون خيرا في الحال لكنه يترتب عليه الانقطاع عن العمل والسآمة في المآل. فيسأل ربه إن كان هذا الأمر، ويسمي هذا الشيء المعين، يقول اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى البلد الفلاني أو أن دخولي تلك الجامعة فليريد دراسة أو زواجي بتلك المرأة أو ما شابه ذلك، يعين الشيء الذي يريد، وفي ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، هذا شك من الراوي هل قال الثلاث كلمات الأول في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله، يعني تردد بين الثلاث كلمات، هل قال إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، أو قال إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله. لكن دلت الروايات الأخرى كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن حبان أنه قال الثلاث الكلمات الأول، فحديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيه هذا الشك، بل فيه ذكر الكلمات الثلاث الأول، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي وعني عليه، ليس في شك وفي زيادة وعندي عليه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وكذلك أسميه، أو قال نفس الشيء شك في الجملتين، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيه شك. كذلك جاء وذكر الحافظ أنه جاء عند الطبراني من حديث أبي ومن حديث ابن مسعود وليس فيه هذا الشك. إذن أكثر الروايات أو أكثر الحديث على عدم ذكر هذا التردد، فإذن الراجح تركه والاقتصار على الثلاث كلمات الأول. فاصرف عني واصرفني عنه. فاصرف عني هذا واضح، يصرف الله عنه هذا الأمر السيء، ولكن معنى واصرفني عنه معناه أن ينزعه الله تعالى من قلبه فلا يكون متأسفا عليه. يعني إذا صرف الله عنه انتهى الأمر. إذا صرف الله عنك هذه المرأة التي حممت بالزواج منها، إذا صرف الله عنك انتهى الأمر. فما فائدة واصرفني عنه؟ اصرفني عنه لأنه إذا صرفه عنك ولم يصرفك عنه ماذا يحصل؟ يحصل التعلق والأسف على فوات هذا الأمر. لكن تمام المصلحة أن يصرفه الله عنك ويصرفك عنه فيلقي في قلبك عدم الرغبة فيه، فترتاح وتستريح وترضى باختيار الله لك. واقدر لي الخير حيث كان، يعني إذا سأل ربه تعالى أن يصرف عنه هذا الأمر السيء فدعا بدعاء يعوضه عما فات. فصرفت عنك هذه المرأة السيئة، تسأل الله أن يعوضك بخير منها وهكذا. واقدر لي الخير حيث كان، هذا عام في نظير ما فات وفي غيره أيضا، هذا يعم جميع أنواع الخير. واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. قد يقدر الإنسان الخير ولكنه لا يرضى به، مثل أن يقدر الله تعالى للعبد الكفاف. الكفاف قد يكون خيرا للعبد إذا كان الغنى يفسده، فقد يقدر الله تعالى للعبد الخير ولكنه لا يرضى به فلا تتم عليه النعمة. فلا تتم النعمة إلا بتقدير الخير وترضيته بما قسم الله تعالى ويسمي حاجته. إذا استخار فإنه لا ينبغي له أن يعمل ما في نفسه من قبل، وإنما يتحرى ما يوقعه الله تعالى في نفسه بعد الاستخارة. هذا واحد. الأمر الثاني أن الاستخارة وحدها لا يقتصر عليها، بل يستشير أيضا، فلا بد من الجمع بين الأمرين، يستشير ويستخير، لأن ترك الاستشارة هذا تفريط وتواكل ولا يكفي. التوكل الصحيح لا يتم إلا بالأخذ بالأسباب المقدور عليها، أما إذا فرط في الأخذ بالأسباب قد يخذل ويكون السبب منه هو الذي جنى على نفسه. أما إذا استعان العبد بالله وفعل كل ما يستطيع عليه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإذا فعل كل الأسباب الممكنة ثم توكل على الله والتجأ إلى الله تبارك وتعالى حصل مقصوده بإذن الله. ففي بعض الناس يقصر في الأسباب، مثل يخطب امرأة ولا يسأل عنها، أو امرأة يخطبها رجل ولا يسألون عنه، تستخير مرة مرتين ثلاث ثم توافق، تقول أنا انشرح صدري، لكن لو سألوا أدنى شخص لقال هذا لا يصلح، فيه وفيه وفيه من العيوب أشياء واضحة ما في شك. فإذن لا يكفي مجرد الاستخارة، لأن هذا توكل على الله وهو مطلوب لكن فيه تقصير في الأسباب. والتوكل تعريفه صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب نفع أو دفع ضر مع إيش؟ الأخذ بالأسباب، فلا يتم التوكل إلا بالأخذ بالأسباب. وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالعبد يجمع بين الحرص وبين الاستعانة بالله تبارك وتعالى، فترك الأسباب هذا ينافي الحرص، فإذا جمع بينهما فإنه حري أن يوفق. طيب إذا جمع بينهما ولكنه لم يتبين أو لم يترجح له شيء فماذا يصنع؟ يقول يعيد الاستخارة مرة أخرى وثلاثا وأكثر لو احتاج، أن الاستخارة لم يرد فيها حد معين. وقال ابن الزبير رضي الله عنهما لما تردد في هدم الكعبة وبنائها من جديد قال: إني مستخير ربي ثلاثا ثم إني عازم على أمري. فاستخار ثلاثا يعني ثلاث ليالي ثم عزم على هدم الكعبة وبنائها، فلا مانع أن يكرر استخارة حتى يتبين له شيء. هذا يعني الاستخارة أبدل الله تعالى بها عباده بدل الاستقسام بالأزلام، وفرق عظيم بين هذا وهذا. كانوا في الجاهلية إذا أراد شيئا سفرا أو نحوه فإنه يكون عنده ثلاثة أحجار قد كتب في أحدنا افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل يعني ليس فيه شيء، فيضعها في جعبة ثم يدخل يحركها، يدخل يده فيحركها فيخرج أحدها من غير أن ينظر إليها، فإذا خرج افعل فعل، وإذا خرج لا تفعل رجع، وإذا خرج الغفل عاد العملية مرة أخرى حتى يخرج أحد الاثنين. وهذا والعياذ بالله هذا اعتماد على الأوهام، هذه أحجار لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر، هذا اعتماد على الأوهام وغاية ما يكون من الضلال والعياذ بالله. وأن تستقسموا بالأزلام، ما معنى تستقسموا؟ يعني تطلبون القسم وهو الحظ، فيطلب حظه من هذه الأحجار الجمادات التي لا تنفع ولا تضر. فالله سبحانه وتعالى أبدل عباده بهذا الدعاء العظيم بعد الصلاة ليكون سببا لحصول الخير ودفع الشر. ثم اختلف العلماء هل يدعو في أثناء الصلاة أم يدعو خارج الصلاة، على قولين، والأقرب لظاهر الحديث أن الدعاء يكون بعد الصلاة، فليصلي ركعتين مغرب فريضة ثم ليقل، فثم ظاهرها أن الترتيب مع التراخي، فهي ظاهرة في كون الدعاء بعد الصلاة. ذهب ابن تيمية رحمه الله لأنه يدعو في أثناء الصلاة، قال لأن المصلي يناجي ربه فالأفضل أن يسأل ربه حال المناجاة ولا يسأله بعد أن ينصرف، لكن الأخذ بظاهر الحديث أولى من التعليل. ثم إن هذا التعليل يقابل بتعليل آخر وهو إيش؟ صلاة الاستخارة، متى يكون الدعاء؟ بعد الصلاة، وهذا ثابت في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم صعد المنبر ودعا. فإذا نقول صلاة الاستخارة فيها دعاء، صلاة لأجل الدعاء سمى صلاة الاستسقاء، أقصد الاستسقاء، صلاة الاستسقاء صلاة لأجل الدعاء، فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصعد المنبر ويدعو. فإذا هذه مثله، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يسأل ربه حاجته. ومن التعليل أيضا، هذا من جهة الدليل، من جهة التعليل نقول إن الدعاء بعد ركعتين يكون سبب، تكون أي الركعتان سببا لاستجابة الدعاء، فإنه يقدم بين يدي مسألته عملا صالحا وهو الصلاة ثم يشرع في مسألته. إذن نقول الأخذ بظهر الحديث أولى من التعليل. في سؤال ما في شك أن الأصل أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، هذا يأخذ من العموم، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. نعم. طيب بالنسبة للاستخارة، يعني إذا قلنا أنه يستخير في يعني يعيد الاستخارة كلما يعني أكثر من مرة إذا لم يتبين له شيء، طيب لو قال إذا لم يتبين له شيء بعد مرتين أو ثلاث أو أربع ما ترجح عنده شيء فماذا يصنع؟ يعني قد يقول بعض الناس ما وجدت شيخ، لم أجد يعني ميلا أحد الأمرين، ما زال مترددا بين هذا وهذا مع أنه استخار المرة والمرتين والثلاثة. يعني الله أعلم هل هذا يقع ولا، لكن لو قيل به، ونحن ما جربنا، الله أعلم أنه هل هذا يقع أم لا، ما جربنا هذا، لكن لو قال أنه استخار مرة ومرتين وثلاثا ولم يقع في نفسه ميل لأحد الأمرين فما هو الجواب على هذا؟ بس طيب يقدم، وإن كان يقدر على الاثنين وفي باله أنه يقدر على هذا ويقدر على هذا كلها ميسورة، وأنه يعني يرى أنه لو أقدم على هذا حصل، لو أقدم على هذا حصل، يعني الأمر ميسور في هذا وهذا، وهو الآن يسأل يقول أقدم على هذا أو هذا، يعني أقدم على ماذا؟ أنا أقدر على هذا وأقدر على هذا، فالآن يسأل قبل أن يتحرك هل أقدم على هذا أو أقدم على هذا؟ نقول له الآن لابد أننا نوجهه، أنه الآن عنده تردد وهو قادر على الاثنين. هنا إيش نقول؟ إيه نقول يبعد أن يتوافق الناس كلهم على التساوي في الأمرين، لابد مع كثرة الاستشارة والبحث لابد أن يترجح عنده أحد الأمرين في الغالب، يعني نادر، هذا نادر والنادر لا حكم له، أنه يتساوى الناس، لو استشار 10 استشار 5 استشار 7 3، يعني لابد أن يترجح أحد الطرفين بكثرة المشيرين أو تعليل بعض الشيء، قد يكون العدد أقل لكن تعليلهم مقبول، يصير عليه 3 مثلا في بهذا الأمر لكن بتعليل صحيح، ويشير عليه 5 بالأمر الثاني لكن ما عندهم تجربة ولا عندهم دليل أو تعليل مقنع، فنقول إن هذه المسألة إذا جئنا نطبقها على الواقع نقول يندر جدا أن يتساوى المشيرون من كل وجه ويبقى مترددا، فإن الله تبارك وتعالى لابد أن يجعل له فرجا ومخرجا، ولذلك شرع له الاستخارة. إذن الاستخارة من يعني صور حصول المقصود أن الله تبارك وتعالى يسر له الناصحين، يسر له الناصحين المجربين ويقنعونه بالأدلة، فيكون هذا من توفيق الله، ليس مجرد أنه ينزل عليه وحي أو ينزل عليه إلهام من الله، لا مو شرط، بعض الناس يظن أنه إذا استخار صار إعجاز، نزل عليه مثل الوحي أو الإلهام افعل كذا أو يرى رؤيا في النوم أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا، لا هذا يعني أوهام، قد يحصل هذا لبعض الناس كالكرامة وما شابه ذلك، لكن لا يكون هذا هو الأصل، وأنه كل من استخار سيرى رؤيا أو يجزم يقذف في قلبه أن هذا أحسن ذاك، لا، الاستخارة سؤال الله تيسير الأمر الأحسن، فمن تيسير الله أنه يصل إليه بالأسباب الحقيقية وليس بمجرد رؤيا أو إلهام، لأن كثير من الناس يظن هذا، وهذا فيما يظهر أنه إن وقع فإنه نادر، والأكثر أنه يعتمد بعد الاستخارة على الأسباب الصحيحة من كثرة المشيرين أو الأدلة التي يستدل بها المشيرون ونحو ذلك. ففائدة الاستخارة أن الله تبارك وتعالى ييسر له من يدله على الصواب. طيب في مسألة لعل تكون الأخيرة، إذا استخار واستشار وفعل كل ما يستطيع ثم لم يوفق في ذلك الأمر، فما هو موقفه بعد ذلك؟ أنا يقول إنه فعل كل ما أمر به واجتهد غاية الاجتهاد ثم تزوج ولم يوفق، أو دخل أو سافر ولم يوفق، أو دخل تجارة وخسر إلى آخره، لم يوفق في هذا الأمر الذي فعله بعد الاستخارة والاستشارة، فما هو الجواب؟ صار في حيرة كيف أنه استخار واستشار وكذا ثم لم يوفق فيما فعل. عزيز صحيح، نقول أن الخيرة خفية، والإنسان قد يظن أنه ما استفاد أو أنه فشل أو كذا، ولكن في هذا الأمر خيرة خفية، ظاهر مصيبة أو شيء مكروه، ولكن فيه من الأجر، فيه من الحكم، فيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله. إذن يجب على المؤمن إذا استخار ربه واستنفذ ما يستطيع أن يجزم أن ما حصل خير، سواء تبين له أم لم يتبين، لأن الخيرة خفية كما يقول العام، هذه كلمة مشهورة عند العام، قال الخيرة خفية، هذا صحيح. قد يكون في ظاهر الأمر الخسارة أو عدم النجاح في هذا الأمر، لكن فيه من الحكم، فيه من الأجور، فيه من تربية النفس والخير ما لا يعلمه إلا الله. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكم من مصيبة في كم من محنة كما يقولون في طياتها منحة وفضل وخير لا يعلمه إلا الله. جاء في بعض الحديث إن من سعادة العبد أن يستخير ربه وأن يرضى بما قسم الله له، أو قريب من هذا، تقدر تبحث عن أبو نوار، إن من سعادة العبد تقريبا يعني قريب من هذا اللفظ، إن من سعادة العبد استخارته ربه ورضاه بما قسم الله له، يعني بالمعنى إن هذا من سعادة العبد توفيق الله له أن يستخير وأن يرضى بما يختاره له ربه جل وعلا. لا. ممكن يستخير في اليوم أكثر مرة، لكن لابد يجعل وقت يعني حتى ينتظر ما يجد في الأمر، لكن يستخير بعد نص ساعة يستخير، هذا فيه عجلة، نسيم إذا كان الأمر فيه ساعة، هذا الأمر فيه ساعة، يومين ثلاثة أربعة، يعني لو يفرق كل يوم مرة فيكون أولى، حتى ينظر بعد الاستخارة من فعل أسباب من البحث وكذا.
متى تكون الاستخارة؟ في كل شيء
ولا في الشيء المتردد فيه؟ قلنا قبل قليل في الأشياء المتردد فيها التي لا يعلم هل هي خير أو شر، أما الأشياء الواضحة ما تحتاج الاستخارة. يعني قول عمر رضي الله عنه: فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. يعني أول أبو بكر استدل قال إن الصلاة، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، يعني قاس قياس. فأبو بكر رضي الله عنه ما رجم بالغيب وأقدم على أمر بمجرد انشراح الصدر أو بمجرد الخواطر، لا، استدل بدليل قياس صحيح، وما كان يحضره النص في هذه المسألة، فيها نص لكن قاس قياسا صحيحا. فلما جزم بهذا وهو الموفق المسدد وهو أعلم الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، عمر اطمأن لأن أبو بكر أعلم منه وأفضل منه، فلما استدل وجزم بدون تردد عرف عمر رضي الله عنه أن هذا دليل قاطع عند أبو بكر ليس فيه شك فارتاح وتابعه على ذلك. ثم قال: باب الدعاء عند الوضوء. حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه، فقال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. هذا في مشروعية الدعاء على طهارة، وأنه يشرع الإنسان إذا أراد أن يذكر الله أو أراد أن يدعو أن يكون على طهارة، هذا أكمل وأقرب إلى الإجابة. كذلك إذا أراد الإنسان أن يرقي نفسه أو يرقي غيره الأفضل أن يتوضأ من أجل أن يقرأ القرآن على طهارة وأن يدعو على طهارة. قد جاء في صحيح مسلم كان معلقا عند البخاري موصولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل أقبل على الجدار فضرب يديه ومسح وجهه ويديه ورد عليه السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. هذا يدل على أن الذكر من تلاوة أو ذكر أو دعاء الأفضل أن يكون على طهارة، وأن هذا أقرب إلى الإجابة. لا مع وجود الماء، لأنه كان يعني مقبلا على المدينة في أطراف المدينة والماء قريب، لكن هذا يعني طهارة لما يستحب له الطهارة، لكن ما يشترط له الطهارة ما يكفي التيمم مع وجود الماء، لكنه تيمم لأمر يستحب له الطهارة فيسهل في هذا ويفوت أيضا، لأنه سلم عليه رجل فلو ذهب يتوضأ فات رد السلام، فجمع بين المصلحتين، تيمم لأمر مستحب ولئلا يفوت. لكن إنسان يقرأ القرآن عنده الماء ما يتيمم ويقرأ القرآن، يقول ما موجود ولا يفوت، لكن شخص مثلا سلم عليه شخص أو ذكر يفوت تيمم من أجل رد السلام أو الذكر هذا الذي يفوت محله، قل هذا طيب. مثلا سمع الأذان مؤذن وعنده تراب فله أن يتيمم من أجل أن يجيب المؤذن، لأن لو قام يتوضأ ربما فاته إجابة المؤذن ونحو ذلك. هذا الأفضل، هذا فعل بلال رضي الله عنه، ما أحدث في ساعة من ليل النهار إلا توضأ عند ذلك وصلى ركعتين، ولا شك أنه بقاءه على الطهارة أفضل، لأنه في الغالب أن المؤمن يذكر الله على كل حال، يذكر الله قائم وقاعد وعلى جنب، فلا يخلو المؤمن من ذكر الله سواء الأذكار المعينة أو الأذكار المطلقة، فكلما كان على طهارة كان أفضل، لأنه يذكر الله على طهارة فيكون أكمل. فينبغي المؤمن أنه يحافظ على الوضوء ما استطاع، لكن على الوجه الذي لا يشق على نفسه. ثم قال: باب الدعاء إذا على عقبة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا. ما هي المناسبة؟ مناسبة التكبير عند العلو. ذكر العلو مناسبة لأن الإنسان إذا ارتفع قد يكون في قلبه شيء من الكبر بسبب الارتفاع، فيتذكر أن الله تبارك وتعالى أكبر منه وأعلى منه، لأجل أن تنكسر نفسه ويذل لربه جل وعلا. فالتكبير يكون فيه العلو يكون فيه التكبير، والنزول يكون فيه التسبيح، لأنه إذا نزل النزول يعني النزول سفل ويعني يشعر بأنه نقص عن مقام العلو فينزه ربه جل وعلا عن النقص. إذا نزل سبح الله ينزهه عن النقص. إذا فكنا إذا علونا كبرنا، يعني هنا ما ذكر التسبيح لكنه وارد في نصوص الأخر أو رواية الأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم. اربعوا أي ارفقوا بأنفسكم ولا تشقوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. يعني هنا في إشكال أنه جعل التكبير دعاء، لأن الوارد في الحديث أنه إذا صعدنا كبرنا، يعني ما ذكر إلا التكبير، ثم قال إنكم لا تدعون، إنكم لا تدعون. المؤلف قال باب الدعاء إذا على عقبة. على كل حال يعني هو المؤلف رحمه الله بوب على لفظ الحديث، بوب على لفظ الحديث، لكن لو قال كيف جعل التكبير دعاء إنكم لا تدعون، يقول هذا يجاب عنه بأحد أمرين، إما أنهم كانوا يكبرون ثم يدعون كما سأتي الحديث الأخر، إذا على ثنية وفدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، هذا نوع من الدعاء. وقد يقال إن الذكر دعاء بلسان إيش؟ بلسان الحال، بلسان الحال، لأنه يعني يتعرض للثواب، وهذا يتضمن الدعاء، لأن الداعي يريد الخير، يسأل الله الخير، والذاكر سيناله خير من الله وأجر بسبب ذكره، فهو دعاء بالجملة أو بالعموم. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني ليس بأصم ولا غائبا، يعني لا حاجة لرفع الصوت في الذكر، لا حاجة إلى رفع الصوت، لأن الله تبارك وتعالى سميع قريب، فلا حاجة إلى أن تشق الإنسان على نفسه برفع الصوت الرفع الشديد، ففيه مشقة من جهة، وفيه من جهة أخرى أنه قد يتعرض للرياء، وإذا خفض صوته صار أسهل على نفسه، والسهولة هذه تجعله يزداد من العبادة، وفيه بعد عن الرياء، وبعد عن مثل يصاب بعين أو حسد أو ما شابه ذلك. ففوائد خفض الصوت في الدعاء كثيرة، ذكر ابن تيمية وابن القيم جملة منها في بعض مؤلفاتهم، ذكر أكثر من 10 فوائد في خفض الصوت عند الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن السنة خفض الصوت، ولا حاجة إلى الرفع الشديد الذي يحصل به مشقة على النفس. اربعوا على أنفسكم، أي لا تتعبوا أنفسكم، فإنه لا حاجة لذلك، فإنكم لا تدعون صم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. وفي بعض الألفاظ عند مسلم فإنكم تدعون سميعا قريبا وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أي بسمعه وبصره وقدرته وإحاطته، فالله تعالى قريب في علوه، علي في دنوه كما يقول ابن تيمية رحمه الله. فالله سبحانه وتعالى مستوى على العرش، ولكنه مع عباده بقدرته سمعه وبصره وإحاطته، فليس استواء على العرش يجعله بعيدا عنهم، لا يسمعهم ولا يراهم ولا يقدر عليهم، فهو أقرب لأحدكم من عنق راحلته من جهة السمع وبصره وإحاطته. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. الكنز فيه معنيان، المعنى الأول أن الثمن الكثير، الكنز يكون له ثمن باهظ أو ثمن مرتفع، هذا واحد، فلا يطلق الكنز على أشياء زهيدة، لا ما يطلق على الذهب والجواهر واللآلئ التي تساوي أعلى وأكثر الأثمان، هذا واحد. ثاني أن الكنز كما ذكر الحافظ يكون في الغالب مستورا عن أعين الناس ولا يتفطن له كل واحد، الكنز في الغالب أنه يكون مخفيا في الأرض أو في أماكن خفية وقل من يعثر عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على هذه الكلمة ورغب فيها ترغيبا عظيما، وأنها ثمينة وعظيمة، عظيمة القدر والنفع، ولكن أكثر الناس غافل عنها. هذا فيه تحريض على الحرص على هذه الكلمة والإكثار منها والتفكر في معناها. لا حول ولا قوة، يعني يقر العبد ويعترف أنه لا يستطيع أن يتحول من مكان إلى آخر، ولا يستطيع ولا قوة له على القيام بأي عمل إلا بالله. فلو أن العبد فهم معناه واعتقده لزال عنه العجب بالنفس، والعجب من أخطر الأدواء على العباد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد منه العجب العجب، صلى الله العافية. فالإنسان إذا اجتهد في العبادة والطاعة ورأى غيره مقصرا فإنه قد يعجب بنفسه ويظن أن هذا بحوله وقوته فيهلك عند ذلك، لأنه يدلي على ربه ويمن عليه بعمله، وما علم المسكين أن عمله نعمة من الله وعون من الله وتوفيق، والفضل كله لله وليس من العبد شيء. فالعبد ليس بشيء في أصله وليس منه شيء، كله خلق من خلق الله، وكل ما عنده من فضل الله تبارك وتعالى، فكيف يعجب بنفسه وهو على هذه الحال. هذه كلمة عظيمة ينبغي المؤمن أن يتفهم يكثر منها وأن يتفكر في معناها وأن يشعره قلبه حتى تقطع العجب من جذوره. أو قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء عند أبي داود أنها باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة، أي أنها تؤول بصاحبها إلى دخول الجنة من أوسع أبوابها. إذن السنة التكبير عند الارتفاع والتسبيح عند النزول، وهل هذا خاص بالسفر؟ هذا فيه خلاف، من علماء خصوا بالسفر قالوا لأنه ورد في السفر ولم يرد في الحضر، هذا من جهة الدليل. ومن نظر إلى المعنى قال لا فرق بين السفر والحضر، لكن ذكر في السفر لأن الغالب أن المسافر يتعرض للصعود والنزول في الجبال والهضاب، وأما الحاضر فيقل تعرضه للصعود والنزول، والأقرب الله أعلم أنه يشرع في الحضر والسفر، لأن العلة واضحة والحكم يدور مع علته، أنه الصعود قد يوقع في النفس الكبر والشموخ، هذا عام في الحضر والسفر، كذلك النزول السفول ونقص فينزه ربه عن ذلك. فالمقصود أن الأقرب للعلة أنه يكون في الحضر والسفر، وأن ذكر الرواة لو في السفر أن هذا في الغالب أنه يقع في السفر أكثر من الحضر. طيب لو قال قائل، وهذا يعني على سبيل الاستطراد، لو قال ليس الله تبارك وتعالى موصوفا بالنزول ولا لا؟ يقول بلى، موصوف بالنزول في الحديث متفق على صحته، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. وفي هذا الحديث نقول النزول السفول ونقص وينزه الله عنه، فإذا نزل يسبح ربه وينزله عن النزول. فهل يتبادر إلى الذهن، أو إذا قلنا النزول السفول وينزه ربه عن النزول يقول سبحان الله سبحان الله، قد يورد علينا مورد ويقول أنتم تعتقدون النزول وتقولون به، فإذا تتناقضون، كيف تقول ينزه ربه عن السفول وأنتم تثبتون النزول؟ واضح الإراد، كيف الجواب عنه؟ أحسن، يقول النزول الذي ينزه الله عنه نزول إيش؟ المخلوقين، نزول المخلوق، لأن المخلوق إذا نزل نقص مكانه وصارت الأشياء التي العالية فوقه تحيط به، فهذا هو الذي نزه الله عنه. ولذلك نقول ينزل الله تبارك وتعالى نزولا حقيقيا إيش يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل نزول المخلوقين. نقول نعم، نحن نثبت النزول وننزه الله تبارك وتعالى عن أن يكون مثل نزول المخلوقين، فليس فيه تناقض. إذن ثم قال باب الدعاء إذا هبط واديا، فيه حديث جابر رضي الله عنه، يعني حديث جابر إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، فهذا يعني المؤلف أشار إليه إشارة لأنه سبق في مواضع أخرى. لنقف على قول باب الدعاء إذا أراد سفرا، والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. تقريره يا معرف من حديث يضعف، من سعادة بني آدم استخارته ربه ورضاه بما قسم الله له، يعني من جهة السند فيه ضعف، رواه البزار فيه لين، من جهة السند فيه ضعف، لكن من جهة المعنى صحيح بلا شك أن هذا من سعادة العبد أن يعتمد على الله ويتجه إلى الله وأن يرضى بما يقدره الله تبارك وتعالى. ليش؟ يعني ورد في الفاظ أخرى أنه استشهد رضي الله عنه، بعثه على جيش